لزيد المجرور باللام وعلامة جر الكسر الظاهرة في آخره، والجار مجرور متعلقان بأستغيث، أستغيث بزيد عمر وهكذا. هذا أحسن شيء نجعله وأسهل، أو متعلق بياه نفسها لأنها بتعلى أدعو جار مجرور متعلقان بياه. ولعمر كمان اللام جعلنا مشينا على كونها حرف جر اصلي، لعمر استغيث بزيد لعمر جار مجرور متعلقان ايش؟ كمان بايش؟ باستغيث، استغيث ثاني غير استغيث، لانه هذاك مستغاث به هذا مستغاث ايه له. ونكتفي بهذا بقضيه كيفيه الاعراب يا لزيد لعمر، لم نجعل اللام حروف جر زائده أو شبه زائدة، وإنما مشينا على أن اللام حرف جر أصلي. وهناك مذهب، وهذا المذهب ينسبه المحققون إلى سيبويه شيخ النحو تسمعوا عنه، هذا يقول أنه مذهب الكوفيين وفي مذهب كثيرة جدا الذي يقول النحاة أنه مشي عليه هو سيبويه. وأخصر أنه أيضا ما نجعل إعرابات متعددة، نقول يا لزيد لعمر، يا لبكر لهند، يا لهند لزينب، استغثنا بهند وجميل استغثنا بها بزينب. فنقول في إعرابه جار مجرور متعلق إما بفعل استغيثه أو متعلق بيا لنيابتها عن الفعل، لأجل أن نعرف من هو المنادى. وإن كان ترك الشيء الذي بعد اسم الإشارة لا يعرفنا من هو المشار إليه، نقول يا هذا من الذي تشير إليه؟ الناجح، المسافر، المعطي ظهره، المصلي هنا. وإلا لو لم نذكره كلمة المصلي أو الحاج، أو لو لم نذكره ما عرفنا من هو المشار إليه. ترك الذي بعد هذا يفيدنا من هو المشار إليه. أما إذا كانوا في عندنا معرفة في قرينة تدل على المنادى ما في حاجة للمراعاة اللفظ ومراعاة النحو.
قال الشارح يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه،
نداء ما فيه الألف إيه ولا،
كما يجب رفع الصفة أي وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة، فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب
رفعه. يعني ما أتينا من التوصل، أتينا المعروف من هو المشار إليه عم حطنا عليه ونقول يا هذا واضحنا في قرينة، إذا ما أتينا بالناجح لأجل بين من المشار إليه عم تحطتك عليه على المشار سواء. هنا يجوز في مراعاة اللفظ ويجوز في مراعاة بعضنا،
بل يجوز الرفع والنصب. ثم قال في نحو سعد، سعد الأوسي ينتصب، ثان وضم وافتحوا ولن تصب.
في نحو هذا من عهدك من بها الموضوع المسألة التابع المنادى بينا هنا البحث في كلمة أي أتينا بها لأجل نداء ما فيه الألف ولا، ماذا نراعي؟ لفظ أي، هل يجوز لنا مراعاة محلها؟ لا يجوز. هل توصف باسم ليس فيه الألف واللام؟ قال قد توصف باسم الإشارة، وقد توصف بالاسم إيه؟ الموصول. وكذلك لا يراعى فيه إلا اللفظ إلا على مذهب هو المازني. المسألة الأخيرة التي ذكرها أتينا بالنداء باسم الإشارة، ولما نأتينا به؟ لأنه هناك المنادى فيه الألف إيه واللام، ولا يمكن النداء مع الألف إيه واللام لا يجمع بينهما. فإذا ما أتينا باسم الإشارة إلا لنتوصل لنداء ما فيه الألف إيه، ما فيه الألف واللام فقط لا غير. ولو لم نأتي بذلك الاسم الذي بعد اسم الإشارة لما عرفنا من هو، من هو المشار إليه. أما إذا عرفنا من هو المشار إليه لا مانع من مراعاة اللفظ ومن مراعاة إيه ومن مراعاة المحل. شو في نحوي؟
قال في نحوي سعد وسعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب.
هذا هنا إذا كان المنادى كر شقت معنى المنادى ووصف بلفظ إبل قبله علم وبعده إيه؟ علم. أما المسألة هذه إذا تكرر المنادى يا سعد هذا منادى مبني على سعد الأوس، والأولاني سعد الأولاني إن شئت ضمنته وإن شئت نصبته، سعد سعد الأوس ينتصب ثان الثاني منصوب يا سعد يا زيد زيد الفقهاء يا زيد زيد يا زيد الفقهاء الثاني، فإنه يكون تابعا إيه؟ يكون تابعا للمحل. طيب الأولان زيادة الأولان يجوز في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثان الأولان ضم وافتح ضم ضم وافتح إن شئت ضممت وإن شئت إيه؟ نصبت يجوز على على طريقة الإبل. نعتبر الثاني حذف المضاف إليه نعتبر إذا نصب رفعناه واضح مبني على الضم في محله نصب، وإذا نصبناه يكون مضافا. ليش مضاف؟ للأوس الموجودة بتكون الثاني شو زايدة تكون شو يعني نفس المثال هذا. هذا المثال يا سعد سعد لوسي الثاني وهو سعد الثاني منصور، وقولنا سعد الأولان مبني ايه على الضم، الثاني مبني ايه الثاني مبني على الضم. طيب قال المنادى العرب فإنها قد نصبته قالت ايه يا سعد يا سعد سعد لوس. النحويون تخرجوا بذلك قالوا انه هنا في مضاف غير الاوس الموجود في كلمه اوس ثاني محذوف التقدير، افضل كلام يا سعد لوس يا سعد لوس، فحذفنا من الاول لدلاله الثاني عليه. المثال هذا هو نفس الآية بالتؤدى نأخذ المسائل. المنادى شو موضوع المسألة؟ إذا تكرر المنادى مضافا هل الأول سعد مو مضاف أجي تكررنا شو قلنا سعد لوس المنادى ذاته تكرر لكن في الأول ما في إضافة، الثاني شو فيه؟ الثاني فيه إضافة ما دام انه مضاف المضاف لا يكون الا منصوب. لذلك قال ضم وافتح يجوز لك الضم ويجوز لك الفتح. طيب اذا كان الاولان قال يجوز فيه الامران الضم والفتح ما بدنا توجيه هون، الضم واضح مبني على الضم في محل نصب منادى مفرد هو هلا. اذا قلنا يا سعد سعد إذا قلنا يا سعد لوسي شو وجه النصب؟
مضاف منصوب
مقول فيه مضاف إليه محذوف التقدير يا سعد لوس يا سعد لوس. وهذا التوجيه له علة وهو أن العادي يحذف من الثاني إذا لم يلو عليه، أما هنا عذبنا من الأول إلى الثاني عليه ما عرفنا. لذلك في ناس يقولوا انه هنا سعد مضاف وسعد الثاني مضاف تقلب مضاف. اما نحن يهمني الاول العرب ضمته وفتحت ننطق به على صواب ضمه، اما عاد شو يفرجون العرب اذا منوا على الضم مبني على الضم في محله نصب ويعني طريقه النصب منقول في مضاف اليه محذوف أو نقول المضاف إليه الموجود الأوس الممتوق به للأولاني والثاني معذوف يكون وافق الأكثرية، بس ما في هذا كله تمحل تمحل النحويين تمحل تمحلون. أما نحن أو نقول سعد زائد هذا مثل ما قلنا هذا. الأولاني سعد مضاف للأوس، سعد الثاني زائد. نعم في نحوي سعد سعد الأوس الثاني موصوم ليس له إلا الطلقة، الأولاني إن شئت ضممت وإن شئت فلعت. نعم
قال الشارح يقال يا سعد
جد البيت. نعم
في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب.
نعم
قال يقال يا سعد سعد الأوس ويا تميم تميم عدي. تيم
يا تيم تميم مثل بعضها.
يا تيم تيم عدي ويا زيد زيد ليعملان
ليعملا في الذكمة تطاول الليل عليك فانجري. ليعملا في لغة العرب معناها الناقة الفتية اللي بعدها في أول سورة، فهو يسافر ورجل الأسفار مع الجمال. فقال له يا زيد زيد ليعملا، زيد الأولاني فما رأيناه منه، وزيد الثاني هذا مراده يا زيد ليعملا. وليعملات جمع يعمل، ما هي يعمل به؟ لا نكاد نستعمل هذا اللفظ في عصورنا على السيارة والطيارة، ما عاد عرفنا لا جمل ولا شاف الجمل.
ويا زيد زيد ليعملات فيجب نصب الثاني، ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان.
هذا كان عدة إعرابات، هذا والله أعني زيد هذا يعني أحسن.
وإن نصب الأول فمذهب سبويه رحمه الله تعالى أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني.
الثاني والثاني،
وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف
إليه. هذا التوجيه في سبويه يا زيد زيدا يعمل، يا زيد زيدا يعملان، زيد مضاف لعملاته مضاف إليه، زيد الثاني ما هو الزائد سويه كغعره ونقول زائد. هذا لا يهمنا، المنطق موافقين للعرب في كلامها.
ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني.
هذا اللي قلنا عنه، ماذا يكتب المبرد؟ أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، مع أن الكثير أن يحذف من الثاني لدلالة الأول، مو يحذف من الأول يعني ما لا يوجد الثاني حتى يحذف.
وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. ثم قال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم.
هل عرفتم يعني بإمني شو ناخد نتيجة من الدرس؟ الأصل تقديم المنادى مبني ومعرب، لكن هناك أحكام تتعلق، هاي أتينا بأي، إذا استعملناها في النداء لما نأتي بأي في النداء؟ لنتوصل لنداء ما فيه الألف واللام. كيف نعربها؟ منادى دائما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الكافرون، هذا منادى نكرة مقصودة مبني على الضم، وها شو قلنا أنا حرف تنبيه لا يقال هو مضاف من الخطأ، لو كان مضاف إليه كان منصوب، لأن المنادى المضاف يكون شو هو منصوب. ودائما أي إذا أتي بها لنداء ما فيه الألف واللام بده تكون الذي بعدها فيه الألف واللام جنسية أو غير جنسية. هل يوصف بغير ما فيه الألف واللام؟ قد يوصف باسم الإشارة، وقد يوصف بالاسم الموصول، لكن ذلك شو لكن ذلك قليل. بعدين ذكر ذا لا يراعى إلا لفظها مثل أي، إذا أتي بذال نتوصل ما فيه لذاء الألف واللام، وأما إذا في قرينة تدل لا فمن ما اعتينا بذال لذاء لما منادة المشار إليه يجوز في تابعه أن يكون نعتا لللفظ وأن يكون نعتا للمحل. المسألة الأخيرة المنادى إذا كرر مضافا، المنادى إذا كرر مضافا الثاني ليس فيه إلا النصب باعتبار أنه منادى مضاف، الأولاني نطقت به العرب على وجه النصب وعلى وجه الرفع. مبني عليه رجع على الضم. فإذا كان هناك الأولان مطلوب والثاني منصوب الأمر واضح. لما قل يا زيد زيد المتقين فنقول زيد كما تسمع كما سمعت الإعراب وأكثر مرة. أما إذا نصبنا هذا اختلفت عثاراته مهول به الثاني لفعل محذوف أو محذوف في مظاهره محذوف دل عليه الثاني واخذ من الأول لدلالة الثاني عليه مثلا مرة سيبويه قال الأولاني هذا على طريقة النصب إنه مضاف إلى ما بعد الثاني، الثاني قد تقول زائد ما على خط. هذا الذي اختاره سيبويه. نعم.
قال فصل في تابع المنادى.
قلنا عوري على عبارة المثل
تابع
الذي يجهل شيء منها لا تخش حاله. نعم.
تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لذا ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة لنحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب
إن شاء الله يعني حنا
والمفتي
إن شاء الله.
طيب
في عندنا هنا المنادى نمو أحكام تتعلق بالنداء في بعض أنواع النداء نطقت فيه العرب على أوجه ست أو أكثر أو قد تبلغ العشرة في بعض الأحوال هذا خاص الفصل بذلك وهو المنادى المضاف لياء المتكلم أي مناد صديق رب نحن أبنى مثل مثلة ربي واضح يا ربي ارزقني يا ربي علمني تعلمني كلنا نحن ندعو للدعوة هذا الدعاء فنعتبر يا أداء نداء يا ربي منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم الياء ربي مضاف الياء شو مضاف يا صديقي يا أخي يا رفيقي كل هذا هكذا إعرابه منادى مضاف إلى ياء المتكلم هذا هو لكنه في بعض الأحيان يذكرونه بحذف الياء وقيل يا رب عبد شو بتقول مثل ما مثل المصلي كعبدي عبدي كعبدي يا بتقول يا عبدي الإعراب لا يختلف فيها كلها على أي وجه وتقول يا عبد وتقول يا عبد وتقول يا عبدي كل هذه مضافة لياء المتكلم بعض مرات أي الياء نذكرها وبعض الأوقات وهذا خاص بالذي آخره حرف صحيح لذلك أول ما قال واجعل منانا واجعل
واجعل
منانا صحة شو معنى صحة؟ يعني آخره حرف صحيح كعبدها واجعل منانا صحة إن يضاف الياء كعبدي عبدي هنا حذفت الياء والتفت بالكسرة عبدي الياء هو موجودة والإعرابان واحد إنما هناك بتكون الياء مضاف إليه وبتكون هناك الياء المحذوفة افتتاح بالكسرة وتكون على مضاف إليه أما الإعراب كله هو واحد تقول عنه منادى مضاف منصوب كعبدي عبدي عبدة
عبدة
عبدة أصله يا عبدي الياء تحولت إلى ألف وبعد الألف قد نفس كيف نعرف يا عبدة نعرف شكله بيقول عنه منادى مضاف إلى ياء المتكلم المنقلبة ألفا المحذوف الخفة ما بيشاهني شو يقول المحذوف الإيه يا عبدة هل أبدل يا ألف أبقيتها عبدي عبدي عبد عبد عبدي هذه يا عبد هاي اللغة السادسة عبدي عبدي يا عبدي بكسر الدال وحذف الياء. اللغة الثانية الياء موجودة. اللغة الثالثة عبدة قلبنا الياء ألف وحذفناها وعبدة هاي اللغة الأخرى عبدي يا لغة رفيعة عبد وهذه. لذلك قراءة البيت تسمرين شوية واجعل منادا صح المطرية عبدي عبدي عبد عبد عبدي العلماء أن لغة هذا يعتبرونه ثقيلا لتكرار الحرف. النتيجة هنا المضاف إلى ياء المتكلم الذي آخره حرف صحيح يجوز أن تنطق به على ستة أوجه. فلنرجع كلمة ربي تقول يا ربي هذه معلومة منها الياء والكسرة هي الموجودة بتقول ذلك يا ربي هي لها بتقول يا رب هي مفتوحة صحيح دعاء مبني شو اسمه منادى مضاف وقلبت وحذفت الالف قلبت الى الف والالف حذفت واكتفينا بفتح دلاله هو عليها. ايش يقول يا رب على هذه اللغه منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم المنقلبه الفا المحذوفه لاجل الفتحه يا رب هربت الياء إلى ألف وبقيتها يا ربي يا رب هذه اللغة الشوى السادسة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز أن نطلق به على ستة أوجه والأكثر كما تعرفون في استعمال القرآن يعني دائما نجد الكسرة والياء محذوفة للخفة وقلنا في الدعاء يا ربي لا نذكر إلا الكسرة أما الياء ما هي موجودة اكتفاء بالكسرة الدالة على الإعراب في لغاتها كلها لا يختلف ما عرفنا لا يختلف وإنما نطق بها العرب على أوجه متعددة كما سمعتموها ست أوجه بتقول عبدي عبدي عبدة يعني بدأ قلبة الياء حذفتها عبدا هاي اللغة عبديا عبد
كلمة لا فيش عبد المتن لا توجد عبد
مثل
عبد ليس موجودة في المتن
تعرف لكن يعني هكذا عبد وهي أصبح ما يكون نعرفها منادى مبني على الضم كأنه تسخت شوى الياء نهائيا لكن من حيث النطق يجوز أن ننطق بالمنادى الصحيح الآخر المضاف الياء المتكلم على ستة أوجه وأشار إليها المصنف إلى ذكر خمس لغات واللغة السادسة عبد النحويين واجعل منادى صح أن يضاف ليها كعبد عبد 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 عبد
قال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وجعل منادا صح إن يضاف إن يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا. قال الشارح إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادا وقد سبق حكمه في المضاف
بعض الإضافة القريبين الآية حكم المضاف إلى ياء المتكلم
وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه
هذا حسب ما ذكر المصنف
أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة
الكسرة.
نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء
وقيل يا ربي
الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي وهو دون الأول في الكثرة الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدا.
لله المبلس من قبلها إلى الفتحة ذلك صارت يا عبدا، ما أصل يا عبدي مكسورة، لكن لما حولناها إلى فتح للدال كان مناسبة هو الألف.
الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبديا.
الإعراب هو لا يختلف نهائيا بالأوجه كلها.
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآخر مثل القاضي عند إلى الدعوة عند يقول يا قاضي، أي قاضي معتل اسم هذا من المقنطوس آخر يا لازم. أردت أن تضيفه إلى أنك أنت قضيتك عنده تقول يا قاضية، ما في هناك لغات شرطنا الذي يجوز فيه اللغات إذا كان الحرف الأخير حرف إيه؟ حرف صحيح، لكن هنا الحرف الأخير حرف علة وهو يا قاضي داعي عاني قاصي اللي بتريده فتى نفس الشيء ما تغيره تقول يا فتايا، ما في هنا لغات باعتباره هذا آخر حرف إيه؟ علة الذي يجوز فيه اللغات الست أو الخمس كما ذكرها ابن مالك، إنما أن يكون الأخير حرفا حرفا صحيحا، واجعل منادا صحا إن يضاف يا تعبي عبدي عبدي عبدي. طيب بل كان معتل ما في هذه اللغات، وإنما لما تأتي أنت بياء المتكلم والياء في الأصل تدغي منهم بعضهم قل يا قاضية يا داعية إلى الله، خاطر شخص دعاك إلى الله تقول له يا داعية، تعرفوا نفس الشيء في المنادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم من أنظر يشتغل محل وياء المتكلم في محل جر إيه مضاف إليه، يا فتايا كمان نفس الشيء. بالنسبة جمع مذكر سالم مسلمون، هذا جمع مذكر سالم أردت أن تضيفه إلى ياء المتكلم النون تحدث لأجل شو الإضافة، شو تقول لهم يا مسلمية، كيف تقول بذلك يا مسلمية، أصلها يا مسلمون لي، حدثنا أنه لأجل إضافة صارت يا مسلموية، اجتمعت يا المتكلم مع واو الجماعة، ما هي واضح الكلام يعني عطاني لي. لما حدثنا أنه شو صارت يا مسلمويا، حدثنا النون لأجل شو الإضافة، اجتمعت ياء المتكلم مع واو الجماعة، إذا اجتمع الواو والياء قلبت الواو ياء وأضغمت ياء المتكلم، فبتقول يا مسلمو يا مسلمية، منادى تعربه منادى مضاف وهو منصوب كبقية شو أنواع شو المنادى يا مسلمويا يا مرفوع هنا صار مضاف يا مسلمية، حذفنا لما قلبنا الواو يا أطرناها من قسم المنادى المضاف، هذا نقول عنه منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء اللي أصلها شو هي واو، ويقول لو كان النادي وحده بدون إضافة نقول يا مسلمون يا مسلمون، عرفناكم يا منادى مبني على الواو لأن جمع ذكر سالم يرفع شو بالواو، لكنه هنا صار منادى شو مضاف منصوب وعلامة نصب المسلمين لي أصلها وعلامة نصب الياء مسلمين مضاف وياء المتكلم شو مضاف إليه، فهذا دائما الذي يجوز فيه اللغات الذي آخره حرف صحيح، بل كان آخره لا مو حرف صحيح ما في هذه اللغات التي سمعتموها. هناك لعب على قضية الشرط وهو أن يكون المنادى مضاف إلى ياء المتكلم نفس المنادى، فتلك المنادى هذا يا ابن يا أخ صديقي يا أخ، هذا منصوب علامة الأخ مضاف صديقي مضاف إليه في لغات هنا، لا لأنه مو مضاف إلى المتكلم، صديق مو مضاف إلى مو المنادى يا صديق مو مضاف. لذلك الذي يجوز فيه اللغات أن يكون المنادى مبني، أن يكون المنادى مضاف إلى الياء مباشرة، إما يا ابن جارنا أو يا ابن جارية، هذه لا يقال عنه ما في إله، يا ابن يا صديق غلامي، كل هذا له ما في له من اللغات. اللغات مشروطة في حالة أن المنادى كما سمعتم مضاف إلى ياء المتكلم مباشرة، لكن إذا كان المنادى مضاف إلى كلمة غير ياء المتكلم ما في هذه اللغات، كل هذا شرط لإيه؟ للغات. إلا كلمة كلمتان في اللغة العربية، كي يبنى أمي ويبنى عمي، ابن أصلها يبنى أمي، الياء لا يجوز ذكرها بل يجب أن تكون مع يبنى أمي، والميم إن شئت فتحتها وإن شئت كسرتها فتقول يبنى أمي يبنى أمه ابن أمه، لا تأخذ لحيث شوها ولا برأسي، لأنه هنا الكلمة ليست مضافة إلى ياء المتكلم، مضافة إلى كلمة قلنا ما فيها اللغات هذه. أما كلمة ابن أم وابن عم هاتان الكلمتان فقط لا غير، الياء لا يجوز ذكرها، والميم التي بآخر عم والتي بآخر أم إن شئت فتحتها وإن شئت فتحتها. كذلك هنا اللفظ قد نستبدل عن الياء بالتاء، يا ابن أمتي يا ابن عمتي، هذا التاء ها
يا أبتي،
فهذه التاء هذه عوض عن مين؟ عن ياء شو المتكلم، فالياء لا يجوز حذفها. هذا هي بقية الفصل الذي نحن بصدده، رد إلى الفصل الأول إلى آخره، واجعل منادى صح أن يضاف الياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله.
قال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وجعل ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة، ثم قال والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة،
يعني معنى الشيء الذي يوقعون في الالتباس فإن ذات فإننا نتجنبه لأنه يوقعون في الالتباس. هناك امرأة مسلمة، امرأة مسلمة تريد أن تناديها ولك الحق في حذفها التاء، فهنا كيف نقول بذلك؟ نحذف التاء، شو بدنا نقول نحن؟ يا مسلمة، أبقينا المال مفتوح، الميم مفتوحة لأنه لا حمتها التاء، وعربها كما سمعتم نكرة مقصودة، لأنه هنا إذا كان علمها اسمها يكون مفرد علم، ما هو هذا نكرة مقصودة، وعلى كل حال مبني على الضم في محله هو. هذا بالنسبة لكلمة إيه؟ يا امرأة تتصف بأنها امرأة مسلمة وتريد أن تناديها وتعزم التاء، ماذا تقول بذلك؟ يا مسلمة، ما هي؟ طيب إذا أردت تستعمل لغة من لا ينتظر؟ كيف بدك تقول؟ أنت عم تنادي امرأة وقع في الالتباس، نحن فرضنا المسألة أنه مسلمة، نحن ننادي امرأة وتتصف بأنها مسلمة، هل لنا أن نستعمل اللغتين؟ ها؟ ليش؟ لأنه لما نريد أن نستعمل لغة من لا ينتظر كيف بدنا نقول إيه؟ يا مسلم، فلا نعلم أن نحن ننادي امرأة وننادي رجل، ودائما البارحة تقدم معنا ان بشكل غير لكسون يجتنب، فاننا شو هنا يجتنبه. واضح؟ يعني كلمة مسلمة التي هي تعتقد بعقائد الإسلام لا يرخمها إلا على لغة من لا ينتظر، على لغة من ينتظر، أما على لغة من لا ينتظر لا يرخمها، لأن ذلك يوقعنا في الالتباس. واضح المعنى؟ مثلا غيرها القائمة، عليكم السلام، القائمة نحن نريد أن ننادي امرأة قائمة جالسة واقفة، شو نقول في ذلك؟ ماذا نناديها على لغة من لا ينتظر ولغة من لا ينتظر؟ هل لنا أن نرحل على لغة من لا ينتظر؟ ليه؟ لأنه تصير نحن عوض أن ننادي امرأة، نحن قد نحن ننادي رجل. إذن نحن هذا يرخم فقط لا غير على لغة من ينتظر، أما لغة من لا ينتظر لا يجوز ترخيمها. واضح المعنى؟ من واضح ولا مو واضح؟ القارئة، ما نريد أن ننادي رجلا قارئا، نريد أن ننادي رجلا، أن ننادي امرأة قارئة، شو نقول بذلك؟ يا قارئة، على لغة ايه؟ على لغة من ينتظر، ما نغير شيء. طيب هل لنا أن نناديها على لغة من لا ينتظر؟ شو بدنا نصير نقول؟ يا قارئ، نحن ننادي امرأة، هل ننادي شو رجل؟ إذا نحن لنا في كل منادى أن نستعمل اللغتين، لغة من ينتظر ولغة إيه؟ من لا ينتظر، إلا إذا كان استعمال أحدهما يؤدي إلى الالتباس فنتجنب ما فيه شواء الالتباس ولا نرخمه على لغة من لا ينتظر، وإنما نرخمه على لغة من ينتظر لأنه لا ينتظر. طيب هناك تعلمون أنه هناك مسلم إلى عبد الملك، يعني من كبار قواته المسلمين، شو اسمه إيه؟ مسلمة، تولى بالأول جهة الشرق نواحي الصين وهذه الجهات، وإن كان قتيبة بن مسلم الباهلي والذي عينه الحجاج فتاة، لكن من أول كان قائدا من قوات وهو أشجع من بني أمية وأحذقهم في القيادة، اسمه مسلمة مو مسلم، شو اسمه إيش؟ مسلمة. هل لنا أن نرغبه على لؤي مسلمة؟ مسلمة مسلمة شو بدنا نقول في ذلك؟ مسلمة. خلينا نحن في الداء، مو إذا كان اسم، شو بدنا نصير نقول؟ يا مسلمة بالفتح النون وبالفتح الميم، على لغة من ينتظر، ولنا أن نستعمل لغة من لا ينتظر، لنا أن نستعمل لغة من لا ينتظر، فنقول يا مسلم يجوز فيه أن نرخمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا، ولا يفعل في الالتباس. إذا قلنا يا مسلم معروف اسمه، إذا قلنا يا مسلمة كمان معروف، ما في هناك اختلاف. فلذلك يجوز أن نستعمل كلمة مسلمة، أن نناديه بالطريقتين، طريقة من ينتظر وطريقة من لا ينتظر، لأن ذلك لا يقعنا في الالتباس. لكن إذا كان هناك امرأة مسلمة بأنها ناجحة، نجحت في الفحص، كده نقول عندئذ يا ناجحة الحالة تروحها. طيب هل لنا أن نستعمل لغة من لا ينتظر؟ شو تصير عندنا؟ يا ناجح، بينما نحن نخاطب امرأة هي التي نجحت. فدائما أصل القاعدة لنا استعمال لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، إلا إذا كان استعمالهما يؤدي إلى اللبس فاللبس نتجنبه ونور لا نسلك فيها إلا الطريقة الوحيدة، وهي التي لا التباس فيها. هي كمان عندكم شغلة واضحة، هناك بينما أن تنادي امرأة مسلمة وبينما أن تنادي شخص اسمه مسلمة، لأنه مسلمة يجوز باسمه لأنه لا يؤدي إلى الالتباس، بخلاف مسلمة فلا نستعمل فيها إلا لغة من ينتظر، ولا يجوز فيها لغة من لا ينتظر، لأن ذلك يؤدي إلى أننا نحن ننادي رجلا لامرأة. فالواقع من طرف المسألة أنه عمل نادي امرأة، رد عيدك بيه.
والتزم الأول فيك مسلما وجوز الوجهين فيك مسلما. قال الشارح: إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلمة بفتح الميم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر. وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة علما يا مسلمة بفتح الميم وضمها.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حذف حرف الأخير. المصنف صرح لكم بأن هناك لا يكون إلا في الترخيم. طيب في غير الترخيم هل لنا أن نحذف الحرف الأخير؟ يجوز لا إلا بلغة نادرة قليل جدا. نحن الحرف الأخير لا نحذفه في كلام العرب موافقين لهم إلا في حالة النداء. لكن هل مثلا جاء جعفر نجح جعفر نحذف نقول نجح جعفر؟ لأنه ما في نداء، هذا لا نستعمل بذلك الحرف الحذف الحرف الأخير. جاء جارية فلا يجوز أن نقول جاء جاري، لأنه مو منادى. نحن لنا أن نحذف التاء والتوصيلات كلها في حالة النداء، أما هنا استعملناه بغير النداء فلا يجوز لنا حذف الحرف فلا يجوز لنا حذف الحرف الأخير. وإذا ورد من كلام العرب شيء من ذلك يكون ذلك مقصورا على السماع. مالك، مالك شخص اسمه مالك، فنقول جاء مالي، لأنه أنسمع النداء، بخلاف لما نقول يا مالك، لأنه أربع حروف محتوي للشروط كلياتها، لا مانع من نستعمله في النداء، لكنه في غير النداء بشرط أن يكون صالحا للنداء، هذا الذي يجوز فيه على وجه السماع من كلام العرب. بقع هذا في كلام العرب لكن ذلك قليل. هذا الذي يسمى عندهم بالترخيم، وأنه حذف آخر المنادى، هذا الذي يسمى بالترخيم. أما أن نحذف في غير المنادى لا يجوز ذلك. وإذا ورد شيء من كلام العرب يكون مقصورا به على السماع. فلما نقول واحد اسمه حارث نقول نجح حارث أو حارثة، أما نقول نجح حارث بأن نحذف التاء ونحذف النداء لا يجوز ذلك. أما أن نستعمله في غير النداء هذا إذا ورد من كلام العرب يكون ذلك مقصورا.
إلا للضرورة الشرعية.
هذه الضرورة مقصورة على السماع. أما نحن نقول نجح نجح مالك، نحذف الكاف ونقول نجح مالي، ليه؟ لأنه ما في نداء. أصبح حذف الحرف الأخير المسمى عندهم بالترخيم في حالة النداء، في غير نداء لا يحذف شيء من الكلمة. يلا تجو. هذا آخر بيت معنا من باب من باب النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: ولاضطرار رخموا دون نداء.
أول ما جاء للضرورة الشعرية، بدون نداء لا يحدث.
ما للنداء يصلح نحو أحمد،
نحذف الدال ونقول يا أحمي أو يا أحمو على حسب اللفظ. هذا لا يجوز استعماله إلا لضرورة جوا الشعر، بشرط أن يكون صالحا للنداء. أما إذا كان اسم كل اسم صالحة هو للنداء إذا كان نكرا مقصوده.
قال الشارح: قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلمة النداء، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء.
وإن لم تكن مستعملة في النداء، لكن ذلك لا نكون موافقين للعربي، العرب لا تعرف في غيرك وفي غيرك تأخير.
بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد، ومنه قوله لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ضريف ابن مال ليلة الجوع والخصر.
والخصر البرد هذا امتدح شخص اسمه مالك، ولنعم ايه؟
لنعم الفتى تعشو،
لنعم الفتى الرجل من فتوة، كلمات من الصفات المدح، لنعم الفتى تعشو تبصر ناره في الليل، أي معنى تعشو دائما. الفرماء العرب كانوا يقيدون النيران لأجل أن يراها الطيفان فيقصدونها، فالنار يستعملونها في مثل هذه الأشياء في المدح. ولذلك يقول نعم الرجل المضياف الكريم الذي تبصر ناره. شو اسمه؟ طريف ابن مالك، اسمه طريف ابن مالك، فنجد الكافي موجودة طريف ابن مال وما في نداء. هذا لضرورة يمتدع الشخص الذي يوقد النار في الليل ليراها الضيفان واسمه طريف ابن مالك. ما في عندنا الكاف، في عندنا مشولة، استعمل الترخيم بأن حذف الحرف الأخير وهو الكاف ولم يكن هناك نداء، هذا مقصور على ضرورة الشعر. فامتدح هذا الإنسان بأنه كريم وبأن ناره التي يقصدها الضيفان نعمة النار، النار لا تمدح، يمدح هو فاحتمها لنعمة طريق طريق. والمحل الشاهد قوله طريف ابن مالك، الكاف موجودة ونداء ما في نداء، فيكون قد حذف الكاف بغير شواء النداء، وهذا شيء لا يكون في لغة العرب اللغة الفصيحة، واستعماله قليل كهذا البيت. ليلة الجوع لما يكون الإنسان جائعا وبردانا فيجد دفئا وكرما ونارا وأكل وشرب، هذا معنى ليلة الجوع والخصر. خصر هو البرد. النداء وهذا شيء لا يكون في لغة العرب اللغة الفصيحة، واستعماله قليل كهذا البيت. ليلة الجوع لما يكون الإنسان جائعا وبردانا فيجد دفئا وكرما ونارا وأكل وشرب، هذا معنى ليلة الجوع والخصر. خصر هو البرد. والجوع معروف يشعر به الإنسان عندما يحتاج إليه للطعام، فامتدع هذا الإنسان وامتدح ناره وبأنه نعم الضيف ونعم المضياف الذي إذا قصده الجائع والبردان يجد دفئا ويجد آكلا وشرا، هذا معنى البيت. ومحل الشاهد فيه أنه لم يذكر الكاف في مالك ولم يكن النداء هناك، فإذا هذا استعمل الترخيم في غير النداء، هذا ضرورة الإفلاس.
أي طريف ابن مالك.
نعم انتهى، رجعت من باب الترخيم. انتبهوا لي لأبيات المتن، شمنا منها القواعد هذه، هذه القواعد لخصت لكم إياها كأن يشل في غير جوا، يعني من مقروء على ما يجب كل بيت على ما احتوى من القواعد.
قال الترخيم: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا.
اشبه المرأة شو هي؟ سعاد. عندما نريد أن نرخمها والرسول موجودة، وإن كان التأميم موجودة في أصلها سعاد الشين والعين والألف والدال، فعندما أن نحذف الحرف الأخير وهو الدال شو نقول في ذلك؟ يا سعى، ولا نقول بالدال، هذا اسمه شو؟ ترخيم. والحرف هنا الرابع موجود ساكن.
وجوزنه مطلقا في كل ما.
شو جوزنه؟ لا، شو هو؟ ترخيم في كل كلمة مختومة بالتاء مطلقا.
وجوزنه مطلقا في كل ما أنس بالها والذي قد رخم بحذفها،
بحذف التاء مثل الجارية مثل فاطمة، إذا حذفنا الحرف الأخير الباقي ما نحذف، بحذفها والفرد ثم أنا وثقه لا تحدث منه شيء بعد أن تحدث هو التاء. هذا أصل ترخيص، أنه نحن حدثنا من الكلمة التاء، قررنا أنه كل كلمة مكتوب التاء تحدث التاء لأجل جواء الترخيص. إذا حدثنا التاء هل نحدثه عاغر؟ لا نحدثه. ذلك قال وثره، يعني أبقي لها لا تحدث منه شيء بعد التاء.
بحذفها وفره بعد وحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا.
إذا كان إيش خام التاء إمنع ترخيم إلا الرباعي بهذا الاستثناء، يجوز حذف الأخير بشرط أن يكون رباعيا على أربعة أحرف.
وحظل
إمنع، وحظل إمنع
إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم.
يعني المركب تركيب إضافي ومركب تركيب إسنادي لا يجوز أن يرخم.
ومع الآخر الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا.
هذا هو يعلم مع الحرف الأخير، الحرف بشرط أن يكون أربعة حروف، زائد ساكن حرف لين مكمل. هو مكمل الأربعة أحرف، مقدار منصور ومسكين
أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي.
هذه ما شرطنا أن يكون لينا، يكون قبل الحركة. أنا مثل غور نيق، هذا غور نيق ما أجي قبل يا كسرة مثل مسكين، هل نحذفه؟ قال في ناس يحذفون هذا.
والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل.
أما عمر هذا بالنسبة للمركب ترخيم جملة يقرر شبوي،
وإن
هذا عربي هو شبوي.
وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثم.
هاي أشار إلى لغتين، لغة من ينتظر ولغة
جبار. فقل على الأول في ثمود يا ثمود
يا ثمود. نعم.
فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا.
هناك عرفتم هاي المعنى كلمة ثمود لما نرخمه على لغة من ينتظر شو نقول في ذلك؟ يا ثمو، إن منتظرين وجود شوها وجود الدال. إذا أردنا لفظ ثمود نرخمه على لغة من لا ينتظر شو بدنا نقول؟ يا ثمي، لا يجوز أن نلقيها يا ثمو، لأن ليس في لغة العرب اسم معرب آخره واو، قد يوجد في غير لغة العرب مثل حمد ومند وعلي ليذكرونها عند بقية اللغات. لذلك إن أردنا أن نرخمه على لغة نقول يا ثمي، نقلب الضم كسرة والواو نقلبها ياء. أما نقول يا ثموم يجوز على لغة من ينتظر، أما على لغة من لا ينتظر لأنه شو يلزم عليه أن يصير؟ عندنا اسم معرب آخر واو، هذا موجود في لغة العرب.
والتزم الأول فيك مسلما.
شو الأول؟
لغة من ينتظر.
نعم.
والتزم الأول فيك مسلما وجوز الوجهين فيك مسلما، وللضرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد.
رد على القراءة بدون تعليق.
قال الترخيم ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما، بحذفها وفره بعض وحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا، إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. ومع الآخر احذف الذي تلا يزيد لينا ساكنا مكملا، أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل، وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنم محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمويا ثميع للثانيديا، والتزم الأول في كمسلمة، وجوز الوجهين في كمسلمة، ولاضطرار رخموا دون ندى، ما للندى يصلح نحو أحمد. ثم قال الاختصاص.
كلمة واضحة؟ يستنوا هاي الناس حالهم وكل ما في جرمة من جملة المنصوبات ليس من قسم النداء، هذا ما يسمى منصوبا على الاختصاص، يعني مفعول به لأخصه، هذا ليس من قسم شو النداء، وإنما هو من قسم المنصوب الذي عامله محذوف وجوبا لا يجوز لنا ذكره. فمثلا وامرأته حمالة الحطب أخصه إيه؟ أذم حمالة الحطب، هذا المنصوب على الاختصاص. لنا استعمال لفظة أيوم اقصدني، هذا من علامته، يأتي ضمير ويأتي بعده اسم ظاهر ولكنه تفسير لذلك الضمير، يأتي ضمير لابد أن يسبقه شيء، لا يقع المنصوب على الاختصاص في صدر الكلام، لابد أن يسبقه إيه؟ لابد أن يسبقه كلام. والاسم الظاهر لما نأتي به؟ نأتي به تفسيرا لذلك الضمير، هذا يعني مثال يتضح لكم. بالنسبة أهل الأحياء لما يتقدمون إلى الدولة بإصلاح مجاري بإصلاح حي الله، يقول نحن أهل الحي الفلاني نرجو الدولة أن تصلح لنا القصاطة للمياه، نحن أهل، هاي أهل اللي جبناها مشان تفسيري، نحن الحكومة، دائما إن كان منكم أحد رأى جوال سفر شفتوها يقولوا نحن حكومة الجمهورية السورية نرغب لمن يتعاون معنا، أي جمهورية الجزائرية المغرب أي شيء إن كان، فدائما يكون من ضمير ويأتي بعد ذلك اسم ظاهر لا يقصد نداءه وإنما يقصد تفسير لذلك الضمير. تلاميذ في المدرسة على حرز لهذا الصف الخامس يرجون الإدارة كذا وكذا، نقول نحن أهل الصف الخامس نرجو أن اتيان المدارس يعني الطلب الذي يقدمونه، نحن أهل أي أهل اللي جبناها تفسير شو لكلمة نحن، مو نحن عم نخبر أن نحن صف الخامس من الصف الخامس، إن هون في عندنا النقطة ربما يقول نحن طلاب، خطأ هذا، نحن طلاب السنة الأخيرة نرغب الفحص أن يكون على درجتين أو على درجة، فلما نقول نحن طلاب الصف الخامس أو طلاب الجامعة السادسة أي لفظة كان، لما نأتي بطلاب لأجل النداء أو لأي بنما تفسر نحن فقط لغير، فلا يجوز رفعه بدون نقول إيه يجي. هلا نحن عادة بالنسبة للملك حسين بالأردن بقول نحن الملك حسين رئيس حكومة الأردن نرغب كذا، قلنا نحن أهلا هاي أهل جبناها تفسير مين؟ نحن كثير يعني موجود، هذا موجود من الخطأ قراءة العريضة نحن أهل الحي الفلاني نرغب كذا، لأنه مو عم تخبر أنت أنك من أهل الحي هنا، أنت ترغب أن يحصل لك نفع من ذلك، فتقول نحن نطلب الإصلاح، تجي تقول بينهما هذا هي إعرابها، نحن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا حجة أبو بكر بهالمناسبة وأكاذيب الشيعة في هذا الموضوع، فنحن معاشر الأنبياء، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة تطلب إرثها من أبيها أو بكر معظم الصحابة كلهم قال ما أرض يعطيها، قال هذا حديث نحن يعني لذلك بقوله أبو بكر ظالم وأنه وتصل أطمع حق أو شغلات، هذه شغلات تتعلق بقضية العقيدة. أما الذي احتج أبو بكر ليس بالسر أمام الناس كلهم، قال لها هكذا أبوك قال، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هي نحن المبتدع، وجملة لا نورث خلق حط بينهما من اللي نحن، من المعني بنحن معاشر الأنبياء، شو منقول معاشر مفعول به بفعل محذوف التقدير أخص معاشر الأنبياء، فيجوز أن نذكر أخص لا يجوز، المنصوب على الاختصاص يجب أن يكون العامل تبعه وهو أخص اللي قدرناه محذوفا ولم تذكره العرب في ذلك. فنقدر نحن من نفس الأمثلة اللي شقناها والأمثلة نقول أنه نعرف هذا شو المنصوب على الاختصاص. المنصوب على الاختصاص يأتي اسم ظاهر المنصوب لبيان المراد من الضمير قد سبقه، ما هو؟ أنا الطالبة كذا ظلمت في فحص الفلاني، أنا ما تخبر عن نفسك بأنك أنت الطالب وما أنك طالب، لا أنا مبتدأ ظلمت هذا خبر فلانا الذي ذكرته تفسير هو نحن فقط، هذا اسم منصوب على الاختصاص يجب أن يكون مفعولا به لفعل محذوف ولا يجوز ذكر ذلك الفعل، هذا هو المنصوب هو هذا لا بد من تقدم الضمير، ويأتي الاسم الظاهر منصوبا لبيان المراد من ذلك الضمير. أما هيك يأتي في صدره نحن العربة كما يقولون، نحن العربة أقرى الناس أكرم الناس، أي نحن مبتدا أكرم الناس خبر، والعربة هذا البيان المراد من نحن، لم نكن كلمة العرب إلا لبيان المراد من نحن، نحن أهل القرية يعني أمثلة، يعني تقدرون أن تمثلوا من الأمثلة ما شئتم ما ترتعب أنت بخار، جملة معترضة بين المبتدا والخبر. أما يعني هذا المنصوب على الاختصاص لا يؤتى به إلا لبيان المراد إيه؟ أنا الضمير أصبح لابد أن يسبق ضمير وأن يأتي الاسم منصوبا ونصبه لبيان المراد من الضمير هو السابق. أنا أقول لك عن نفسي ارجوني فلانا، ارجوني أيها الفتى، أمدح نفسي بأيها الفتى مو أن أبنادي، أيها الفتى ارجوني لبيان المراد من المقصود بالياء أيها الفتى، فأي وأن كانت مبنية على الضم دائما أي شكلها مثل شكل المنادى، كما قل يا أيها الكافرون يا أيها المؤمنون تكون جوا ما نقول نحن منصوب على الاختصار، فنفرض أيها ونفرض أيتها، إذا قلت يدها لبيان المراد من الضمير السابق تبقى هكذا مبنية إيه؟ على الضم، وهي منصوبة إيه؟ على الاختصاص. فعندما المثال لمثل المصنف ارجوني أيها الفتاة مو بنادي، إذا ناديتك بكون قسم النداء، ونحن كنا من بعد الأمر قلنا المنصوب على الاختصاص ليس المقصود به النداء، وإنما أتي به لبيان المراد من الضمير الذي سبقه سبق لذلك الظاهر. متى كان المنصوب على الاختصاص لفظ أيها ولفظ أيتها يبقى مبنيا على الضم كشكل المنادى، لكنه في غير أيها وأيتها من نحن معاشر الأنبياء لا يبقى منصوبا على الاختصاص.
يا سيدي نفهم من كلامكم بأن العامل لابد له من حالتين، إما أن يكون محلا بالألف واللام أو يكون مضافا إليه،
هذا بالنسبة لي أي فقط لا غير، أو أنا لم يمس شيء الأرض هذه إيه؟ لكن مرادي بالنسبة لي أيها إذا وقعت منصوبة على الاختصاص مو بناديك أنت، وإنما أيها الفتى بيان المراد هو أنه أنا عم أنا شيء، أي أنا أيها الرجل وهكذا، يعني مشان لأنه هنا في نقطة ربما يقول أيها الفتى يغلب أنا أيتها الفتاة، أنا أيتها نجحت في المسابقة، هي امرأة تتحدث عن نفسها لو تقول أنا أيتها الفتاة مو عم تنادي بنت اسمها بهذا خطيبها وإنما بيان المراد من إيه؟ من أنا، يعني مشان تفرقوا بين المنصوب على الاختصاص وبين المنادى بشكل واحد خاصة، أي دون غيرها تبقى مبنية على الضم كحالتها هو في النداء. ونقول عنها في الإعراب لما امرأة تتحدث عن نفسها بأنها نجحت الأولى في فحصها فتقول أنا أيتها الفتاة كنت الأول في الصف، هي أنا مبتدأ وكنت الأول خبر، وأيتها مبنية على الضم في محل نصب على الاختصاص، وليس هناك فتاة تناديها. لما أتينا بأيها بيان المراد من أين؟ من بيان المراد من أنا، هذا منصوب على الاختصاص، فكل اسم يسبقه ضمير ويأتي بعد ذلك الاسم الظاهر منصوبا كما الأوامر، إلا أيها وأيتها إذا أتي بأيها وبأيتها لأجل بيان المراد من الضمير السابق فإنها تبقى كحالتها في النداء شكل واحد، لكن فرق هناك عن الذي أيها الذين آمنوا أيها الكافرون، هنا موها لما أتي بها لذلك، إنما أتينا بها بيانا لذلك الضمير الذي قد سبق معنا، هذا هو المنصوب على الاختصار، والأكثر أن يكون مقرنا بإيه؟ بالألف ولا منصوب على الاختصار، نحن العرب أقرى الناس للضيف،
لأن هو عنده حالتان.
نعم؟
له حالتان، الحالة الأولى يجب أن يكون محل بالألف واللام، والثانية يتجرد بالألف واللام إذا كان مضاف إليه مثل نحن.
لا ما حشرنا بها، لكن يعني قصد تفكر انه لما اتي بالاسم الظاهر منصوب على الاختصاص لبيان المراد من الضمير ايه الشابه،
لا انا حتى لا يختلط علي، مثلا عندما نقول نحن المسلمين هنا واضح الاختصاص ويجب هنا دخول الالف واللام، عندما نقول نحن مسلمون هنا مبتدا وخبر،
هون بصير اخبار عننا عم نخبر وهو كله غير مراد، اما نقول نحن المسلمين ما يفزعنا عدم الغدر عدم هذا، القصد انه اتينا بالاسم الظاهر لبيان المراد من الضمير شو الشاب، أما عاد مسائل ثانية هذه يكون الغالب وجود شو مقرون بالألف إيه باللام أو مضاف لما فيه الألف واللام، لكن هناك الإخبار واضح أنا ابن فلان، أما إذا أردت تلك الافتخار تقول أنا ابن فلان كنت في صدر المجاهدين، الجملة كنت في صدر المجاهدين تخفي خبر ليه، وابن فلان ابن زيد بن عمرو ابن هذا، هنا شو نقول لما أتينا به لبيان المراد من إيه؟ من أنا، يعني المراد تفرقون بين أن يؤتى بالاسم الظاهر لأجل أمر آخر أو بينما أن تخص بهذا الحكم، هذا لو قلت أنا ابن فلان هي لا فيها المهم، لكن غالب مجيء مقرون بإيه؟ بالألف واللام أو مضاف لما فيه بالألف واللام، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، هذا اخبر عنه ابن دارة ما له علاقة به، معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، فإذا الذي يسميه النحاة منصوبا على الاختصاص اسم ظاهر يؤتى به لبيان المراد من ضمير شو سابق وحصر هذا الشيء فيه
المرأة حمالة
وامرأة هناك مفعول به ريء مفعول به ريء هل يعتقد أذمه هو أخص مثلا
بيان يمين المرأة المرأة
هاي أبو لهب وامرأته لما أخبر حمالة الحطب هذه نقول حمالة الحطب على هذه القراءة أو هي حمالة الحطب كما في قراءات هذا يكون خبر نحن بحثنا وين فيما يسمى عند النحويين منصوب على الاختصاص هو أن يؤتى باسم ظاهر والمقصود بذلك الاسم الظاهر بيان المراد من الضمير شو السابق ارجوني مثال مصنف يعني ارجوني أيها الفتى هي أيها الفتى شو بيان الياء ارجوني أنا الذي في ذلك السابق الجمل السابق فلذلك أرجوني أيها الفتى منصوب إيه؟ على الاختصاص لما نأتي بأيها لأجل المنادي شخصا وإنما لبيان المراد، المراد من الضمير في أرجوني.
قال الاختصاص، الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتاة بإثر أرجوني يا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. قال الشارح
شو العبارة واحد نوع اسم موصول وعلى الاختصاص، يعني قدرنا نحن هذه الممثلة الظاهرة قضية نحن أهل الحي الميدان نرغب بكذا المحلة هذه البلد هذه نحن أهل بلد أي الله الست نرغب إصلاح أو مجاري إصلاح وكذا، يعني يؤتى بالاسم الظاهر لا لشيء إلا لبيان المراد من الضمير هو هذا قضى والأكثر أن يكون مقرون بالألف الله ومضافين في الألف.
قال الشارح الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالف من ثلاثة أوجه،
يعني أوجه موصول
أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لا
ما في حرف نداء مقدر ولا ظاهر،
والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء
لا بد أن يقع في صدر الجملة يكون بالاسم الظاهر لبيان المراد من الضمير،
والثالث أن تصاحبه الألف واللام أو يضاف لما
نعم.
وذلك كقوله أنا أفعل كذا أيها الرجل ونحن العرب أسخى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث
نعم.
ما تركناه صدقة
للمسلمين أبو للجميع فالمال للأمة كلها،
وهو منصوب بفعل مضمر والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء، ثم قال التحذير والإغراء
شارب واضحة والمكتئة بالنسبة للماء، يعني حتى نعرف أن شو هذا يسميه النقاط منصوبا إيه على الاختصار أبرز صفاته يأتي الاسم الظاهر ويسبقه ضمير ويكون المراد بالاسم الظاهر
تفسير للضمير،
إنما هو لأجل الاسم الظاهر هذا الضمير هذا الذي صرح به بالاسم الظاهر ولا يقع في صدر الكلام، وهذا من مسبقة ضمير. وأحسن شيء الأمثلة تأخذ المراسيم الجمهورية كل ما كتب هيك صنع الإحصاص لا نقرأها بالرفع، قراءة بالرفع خطأ.
التحذير والإغراء.
التحذير والإغراء. التحذير والإغراء. يعني كان فيكم إيه؟ كيف كنتم يعني ما التحذير تنبيه المعلم كمان فصل صغير هو التحذير تنبيه المخاطب على أمر سيء ليجتنبه، هذا معنى التحذير، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر حسن ليفعله، هذا بين التحذير وين الإغراء، فلفظ التحذير وهذا من قسم المنصوبات والتي فيها تفصيل بالنسبة لعامل يحذف وجوبا أو يحذف جوازا يأتي فيه التفصيل، أما بالنسبة بشكل عام التحذير هو إنما تنبيه المخاطب على أمر مكروه أو أمر سيء يجتنبه، تقول إياك والغدر، هنا إياك والغدر تقدر أحذرك والغدر، فهذه شو نسميه منصوبا إيه على تحذير، إياك والكذب أو عندما نقول إياك لأنه لفظ إياك إنما تستعمل في التحذير لا تستعمل في الإغراء، بالأمر بفعل الشيء أو الحرص عليه، إنما هذه إيا فدائما إيا متى كانت هي أداة التحذير فعاملها محذوف وجوبا، هناك تكرار غير تكرار عطف، متى كان أداة التحذير لفظية فإنما نقول إنها منصوبة على والكاف حرف شو خطاب، فنقول عنها إنها منصوبة إيه منصوبة على التحذير، أما هي لا تستعمل في جانب التنبيه في إغراء على الشيء حتى أما على كلمة هو في إغراء أغريك الصدق الصدقة هنا الصدقة إنما أمرك بإيه صدق هذا بالنسبة للفظ الإغراء العلم المحبة المحبة وهكذا كل نقول عنه مفعول به يعني إلزم هو المحبة أخاك إنما لا أخ له كساعا إلى الهيجة بغير سلاح شو نعلم أخاك موصول على الإغراء الإغراء هكذا أغريك بالصدق معنى أمرك بأن تحرص عليه التحذير يكون من أمر سيء كما أقول لك الغيبة كانوا كنت في اجتنب إيه؟ الغيبة الخيانة أحذرك من إيه؟ من الخيانة هذا اسم تحذير هذا اسم جوا إغراء الإغراء معناه حثك على فعل شيء حسن تحرص عليه الصدق والعلم والاجتهاد والطاعة كل هذه ما نسميها إغراء ما نسميها تحذير شو نسميها إغراء أما التحذير من الصفات الرديئة يعني الكذبة الشرة لا تصدعه أي شيء كان لا أرغب أن تقع فيه يسمى هذا إغراء يسمى تحذيرا أما لكن الإغراء أمنوك بفعل الشيء والحث على فعله هذا المسمى عندهم الإغراء وهو من قسم المنصوب وعامله محذوف قد يكون وجوبا وقد يكون جواز وجوبا في حالتين في حالة العطف وفي حالة التكرار لما أقول لك الصدق لا يجوز أن ألزم الصدق أما إذا قلت الصدق مرة واحدة أنا بالخيانة قلت لك إلزم الصدق أو أحذفها لفظة إلزم الزعيم فدائما العامل في المنصوب على التحذير والمنصوب على الإغراء لفظة إياه تكرر ما تكرر عطف بأي شكل كان متى كان صيغة التحذير لفظ إياه عاملها محل وجوبا هذه خاصة بحذف العالم وجوبا لكنه غير إياه من الإغراء ومن التحذير إن كان عطف أو تكرار يجب حذف العامل وإن لم يكن عطف ولا تكرار إن شئت ذكرت العامل وإن شئت عندما أقول لك إلزم أخاك إذا قلت أخاك مفعول به لا يجوز أن أذكر إلزم لأنه فيه هو تكرار أخاك وضيفك وأنا فيه هو عطف هنا لا يجوز ذكر العامل العرب يعني قديم وعكفنا كما نطقت العرب نصبت أسماء سمتها منصوبة على التحذير وسمتها منصوبة على الإغراء ونصبتها بعامل حذفته وجوبا للعطف أو تكرار وقع حذفها جوازا إن لم يزل عطف ولا تكرار نفس كلمة إذا قلت لك الصدقة شيء ذكرت العامل وشكل يقول قل إلزم هو الصدق أو أقول لك الصدقة لا في عطف ولا أما إذا قلت لك الصدقة لا يوجد ذكر هو العامل مع العطف أو مع التكرار العامل يجب أن يكون محذوفا وجوبا لأن هناك عطف وتكرار لو ذكرنا يكون مخطئين على ذكرنا العامل لا ما في لا عطف ولا في تكرار أي شيء فهذا هنا إن شئنا ذكرنا العامل وإن شئنا هو لم نذكره قلت لي بدي أروح على الجهة الفلانية يقول لك الطريقة يعني لا تحاول تروح كثيرا الطريق الواضح الزمي الطريقة وإن شئت حدثت الزم يقول لك الطريقة لأنه ما في لا عطف ولا لا أما إذا قلت لك الطريقة هنا لا يجوز أن أذكر الفعل الذي نصب المفعول به لأنه ليس هناك لا عطف ولا ثيابك والزيت هنا ثيابك والزيت يجوز أن أقول احفظ ثيابك واحفظ لا يجوز لأنه هنا في تكرار الأسد كما هنا يجب حذفه العامل يعني احذر الاسد الاسد. فدائما مثل ما ذكر لكم بيغم يا ذا الساري يكفيكم
الله يكفيك.
هل يعني يعطي لكم صورة عن ما يسمى عندهم بالتنبيه وعندهم من جملة الموصوفات ما يسمى بالإغراء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحذير: لا تستعمل في الإغراء. الإغراء البارح فسرت لكم إياه. الإغراء حث المخاطب على شيء حسن ليفعله. الصدق، العلم، خاصة التحذير، وهو يعد من جملة المنصوبات، ولكن من أجل أن نكون العامل في المنصوب على التحذير والمنصوب على الإغراء عامله محذور. ما حكم حذفه؟ يحذف جوازا في مسألة واحدة إذا لم يكن عطف ولا تكرار، ويحذف وجوبا بمعنى ذكره خطأ ونحن يخالف العرب في كلامها، فيكون العامل محذوف وجوبا. وعلى كل حال نعرفه مفعول به لذلك الفعل المحذوف، ويبقى عندنا هذا الفعل المحذوف يجوز ذكره أو لا يجوز ذكره، إن كان عطف أو تكرار لا يجوز حذفه، لا يجوز ذكره، وإن لم يقل لا عطف ولا تكرار، وإية تستعمل في التحذير ولا تستعمل في الإغراء. إياك خاصة في لغة العرب بالنسبة للتحذير، وأكثر ما تكون بطريقة الخطاب كما سمعتم، لكن بطريقة الغيبة أو بطريقة التكلم فذلك قليل في كلام العرب. المتن الألفية:
بسم الله الرحمن الرحيم، المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه سيدنا محمد.
اللهم صل.
قال الشارح، قال المصنف: التحذير والإغراء. إياك والشراء ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب.
من النصب المحذر بلفظ إياك والشراء. استعمل إياك في عطف ما في عطف، متى كانت صيغة التحذير إياك لا بد من حذف العامل لا يذكره، هنا في عطف إياك والشر المحذر الشخص الذي نطق بالجملة، هذا هو وجب نصبه لعامل محذوف مع إياك. نعم.
ودون عطف ذلك ينسب وما سواه ستر.
كمان إياه ينتسب إليه الحكم حذف عاملها وجوبا بدون العطف ولا تكرار، خاصة بإياه. أما غير إياه هنا يأتي عندنا دور في عطف وتكرار أو لم يكن عطف ولا تكرار.
سواه ستر فعله لن يلزم.
نعم. ستر، شو معنى ستر فعله؟ يعني لا يجب حذف العامل، إن شئت ذكرته وإن شئت لم تذكره.
إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم، الضيغم يا ذا الساري.
الضيغم اسم من أسماء الأسد، واحد يمشي بالليل يحذره أنه احذر الأسد في الطريق. الضيغم الضيغم، كيف نعرف الضيغم الضيغم؟ مفعول به منصوب على التحذير. ما حكم هذا العامل الذي نصب الضيغم الضيغم؟ يا هذا الساري. الساري من هو؟ الذي يأتي إما في آخر الليل أو يمشي الليل كله، هو واحد يريد أن يمشي الليل كله أو يأتي في آخر الليل، شو بيقولوا؟ يا هذا الساري احذر. شو الضيغمة؟ الضيغمة يعني انتبه لافتراسي الأسد.
قال الشارح: التحذير
بديد الأبيات، يعني بدي تطمئنوا على الألفية إنكم فهمتوا.
إياك والشراء ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب.
شو معنى استتاره؟ العامل يجب حذفه.
ودون عطف ذلك ينصب وما سواه ستر فعله لن يلزم.
خاص الحكم بإياه، إن تكرر أو ما تكرر فإن عامله يجب أن يكون محذورا.
إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم، الضيغم يا ذا الساري. قال الشارح:
هذا المتن في حد يعني اطمأنت انه هيك عبارة المتن تدل على هذه القواعد التي ذكرتها لكم. نعم.
قال الشارح: التحذير تنبيه المخاطب على امر يجب الاحتراز منه، فإذا كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا. فمثاله مع العطف إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر، ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا. وإن كان بغير إياك وأخواتك
خاص الحكم بإياك،
وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك مازي رأسك والسيف.
أي مازي شخص اسمه مازي، يجوز أن نحذف الحرف الأخير من باب الترخيم كما سبقنا. رأسك والسيفة لفظ الرأس منصوب ولفظ السيفة، وحذرك من أن يأتي السيف ويتعلق برأسه.
مازي رأسك والسيفة أي يا مازن قي رأسك واحذر السيفة. أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره.
أعرف أنك كيف أنه أعرف يا ذا الساري، يا ذا الساري لو كلمت في إعراب كنت تعرفه ما شاء الله. كم قل يا ذا اسم إشارة منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهور الضم الحركة البناء الأصلي من المقني الذي يا سيبويه يا هذه حربنا لكم إياه. الضم اللي قال عنده عند شرح ابن مالك وانوين ضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء في الندى. هذا المصنف عربي هناك نبأتهم.
فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد.
إن شئت ذكرت احذر وإن شئت أبقيتها محذوفة، فالعامل هنا لا يجب ذكره ولا يجب حذفه. إن شئت ذكرته وإن شئت شوه حذفه.
فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. ثم قال وشذ إيايا وإياه أشد.
ما قلنا إياك طريقة الخطاب بطريقة الغيبة والتكلم لم يستعمل إلا نادرًا، وبطريقة الغير المتكلم أشد إياه وإياه أشد شذوذًا تبع سيدنا عمر.
وشذ إياه وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاسن تبذ. قال الشارح حق التحذير أن يكون للمخاطب، وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب.
عرفت أنت معنى الحذف؟ هذا الحذف تمسك بيدك عصا مرت أرنب وانت واقف في السيارة ضربتها فماتت، هذه لا تعتبر موجودة. شو تعتبر موجودة؟ أما إذا التقتها حية وذبحتها ما تشي. يعني هذا قد يصدف، نحن في السيارة تمر أمامنا أرنب وبيدك عصا فتضربها من العصا وهي ماشية فيصدف أنها تموت، هذا لا يعتبر ذكاء شرعية.
وأشد منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، ولا يقاس على شيء من ذلك.
مقصود إيه؟ على السماع. يعني نقول كلمة سيدنا عمر ما كما سمعناها من سيدنا عمر.
ثم قال وكمحذر بلا يجعل
وكمحذر
بلا
يعني لأنه آية أداة التحذير ما تجي، يعني كمان كانوا يقول لك الغرام مثل التحذير، إن كان في عطف والتكرار عامل محذور ما في لا عطف ولا تكرار وهي ما تجي عندنا هنا في قضية الغرام.
وكمحذر بلا يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. قال الشارح الإغراء هو
كل عبارة واضحة، يعني ذكرنا نشوها الإغراء والتحذير. قال ما أي ما دام ما بنستعملها عرفنا شو حكمها، غير هي مثل التفصيلات هذه في عطف وتكرار يكون منصوب بفعل محذوف وجوبا ولا يجوز ذكره وذكره خطأ. العلم يعتبر لله.
قال الشارح: الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير في
هذا أمر حسن يفعله،
وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، وإلا فلا، ولا تستعمل فيه إياه. فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك، وقولك أخاك
ثم يعرف أخاك أخاك منصوب على الإغراء بمعنى إلزم أخاك. هل يجوز ذكر إلزم؟ لا، إن يتم بعنا
من عطف والتكرار
تكرار.
إلا مع العطف والتكرار.
وقولك أخاك والإحسان إليه،
أوصيك بشيئين، بألزم أخاك والزم الإحسان إليه.
ومثل ما لا يلزم منه الإضمار قولك أخاك، أي إلزم أخاك،
يعني ما لا نستعمل لا عطف ولا التكرار. إن شئنا ذكرنا العامل وإن شئنا جواه حدثناه، يجوز لنا ذكره ويجوز لنا حدث.
مقال أسماء الأفعال والأصوات.
هل هذه النسبة شو هو؟ عبارة المتن على عادة.
قال: التحذير والإغراء إياك والشراء ونحوه نصب، محذر بمذ، محذر بما استتاره وجب.
يعني بعامل واجب استتاره لا يجوز ذكره.
ودون عطف ذلك ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وشذ إياه
أشد،
وعن سبيل قصد من قاس انتبذ، وكمحذر بلا يجعل مغرا به في كل ما قد فصل.
انتبه، هو نفس الشخص ان تركنا رأيه أو انتبه قوله الذي جعله قياسي، وعن سبيل القصد جمرة جبين سبيل الحق من قاف جعله قياسي، انتبذ كلامه وانتبذ سقط كلامه.
وقال اسمه الأفعال والأصوات.
انتهت المنصوبات المنادى بأبوابه بالاستغاثة بتابع المنادى باللغات التي إذا أضيف المنادى إليها المتكلم، وهذا الدرسين ما له علاقة بالمنادى، وهما الاختصاص والإغراء والتحذير. انتهت المنصوبات، وتقدم من قبل المفعول به اللي بعنوان تعدي الفعل اللزوم، ثم هناك يعني ذكرنا فهذا هنا بحث ما يعرف عندهم بأسماء الأفعال. لاحظوا على كلمة أسماء أنه هي مفصلة في الأسماء، لأنه الكلمة معروف ثلاث أنواع: اسم وفعل وحرف. هذه الكلمات التي سيذكرها المصنف هي من فصيلة الأسماء، لكنها لما تدل على معنى الفعل اصطلحوا على تسميتها اسم فعل. أما هي لا تقبل علامة سوى الأفعال، ولكن هي من فصيلة الأسماء، ولكن معناها فعل. تسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة، هي حي اسم فعل، يعني أقبلوا على صلاتكم. لما يقول حي على الفلاح أقبلوا على الأمر الذي تفلح فيه فلاحكم، هذا معناه. لما نحن نسمع وراء الإمام سورة الفاتحة اهدنا الصراط ونقول آمين، فأجينا كلمة آمين هذه اسم بمعنى استجب يا الله، هذا معنى كلمة هو، هذا معنى كلمة آمين بمعنى استجب يا الله. فنقول عنها إنها اسم لكنها فعل، تدل على معنى فعل، فاصطلحوا على تسميتها بأسماء الأفعال. فإذا ما يعرف عندهم بأسماء الأفعال ويسمونها أسماء أفعال، فهي معانيها أفعال، لكن لفظها هي من فصيلة الأسماء. فهذا معنى عنوان المصنف اسم الأفعال، أسماء الأفعال، يعني هي أسماء لكن معانيها أفعال، فاصطلحوا على تسميتها بأسماء الأفعال.